الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي أهلا بكم إلى حلقة جديدة ودوحة جديدة من دوحات العلم والإفتاء. رحبوا فيها بداية هذا اللقاء باسمكم وباسم أيضا المشاركين في هذا البرنامج بضيفه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، والذي سيتولى مشكورا مأجورا الإفتاء. أهلا مرحبا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بإخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليهم نعمه.
أحسن الله إليكم. إذن شكرا لشيخنا تجشمه وحضور معنا، شكرا لكم بادئا وفي كل بداية كل حلقة على تجشمكم والبقاء معنا واتصالاتكم وتواصلكم. اتصالاتكم باتت هي التي تثري البرنامج وتجعله ثرا ثريا، وأرقامنا وعناوين الاتصال باتت معروفة لديكم. مشاهدي الكرام، الحديث دوم مع شيخنا الجليل حول خلق من أخلاق الإسلام التي حث عليها، وهي حقيقة بأن يكتسبها المرء وأن يعني يتمثلها في حياته العملية حتى يسير إلى ربه جل في علاه ويعاني ويكابد هذه الدنيا. الصبر صاحب الفضيلة معالي الشيخ يحتاجه الصغير والكبير. الصبر له عناية عظيمة في الشريعة الإسلامية، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مثالا يحتذى في الصبر والمصابرة. ماذا بشأن الصبر؟ ما أمثلته في الواقع؟ كيف يمكن أن يصبر المسلم نفسه وأيضا المسلم الكريمة؟ تفضل صاحب الفضيلة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن هذا الخلق الفاضل، خلق الصبر، المراد به حبس النفس عن التجزع، سواء كان تجزعا في أقدار الله المؤلمة أو بسبب الأوامر الشرعية أو الأمور الكونية. الصبر جاءت النصوص بالثناء عليه وعلى أصحابه والترغيب فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر.
الله أكبر.
ويقول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأثنى الله جل وعلا على المؤمنين الصابرين في مواطن عديدة من كتابه، وبين الله جل وعلا أن الصبر من أسباب نيل الإنسان لدرجة الإمامة في الدين. والصبر فوائده كثيرة وثمراته عديدة.
الحمد لله.
والصبر على أنواع ثلاثة: صبر على الطاعات بالإقدام عليها، وصبر عن المعاصي بتركها وعدم فعلها، وصبر على الأمور المؤلمة من الأقدار الكونية بحيث لا يتجزع الإنسان من مصاب أصابه، سواء كان في ماله أو كان في بدنه أو كان في قرابته أو في غير ذلك من الأمور التي تقع فيها المصائب الدنيوية. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بنبي من الأنبياء أصيب في الدعوة إلى الله، لأن الصبر في بالنسبة للدعوة إلى الله من أعظم الأعمال الصالحة. يقول ابن مسعود رضي الله عنهما: كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا أدماه قومه، ضربوه حتى أدموه، فهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما ذكر الله جل وعلا درجات المؤمنين وأعمالهم التي ينجون بها من نار جهنم، ذكر أنها تعود إلى أربعة أمور. قال: إن الإنسان لفي خسر، أي خسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله جل وعلا يقول: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يقدم على الصبر ويتخلق به؟ هناك أسباب عديدة. أولها أن الصبر طاعة لله يرضي رب العزة والجلال، وثانيها أن الصبر يترتب عليه أجور عظيمة، وثالثها الإيمان بالقضاء والقدر، فإن من آمن بأن الله هو المقدر للكون صبر على ما أصابه من المصائب. كيف تجزع وأنت تعلم بأنه لا مناص لك ولا مجال لك للتهرب من آلام الله، من الآلام المقدرة عليك؟ آثار الصبر على العبد كثيرة، فهو يهنأ في باله وتستقر نفسه، لأنه يعلم بأنه لا يفيده الجزع بشيء، بل يعود عليه بالسوء والضرر. ومن هنا فهو مؤمن بقضاء الله، مؤمن بأنه لا يمكن أن يتخلص الإنسان من الأمور المقدرة عليه، مؤمن بأن ما قدر له وكتب عليه سيحصل له لا محالة، وبالتالي فهو هاني البال، مرتاح النفس، مستقر. إذا كان مريضا صبر على المرض فكان ذلك من أسباب شفائه بإذن الله. إذا كان الإنسان خائفا فاعتصم بالله وصبر على ما وصل إليه من الأذى، حماه الله ورد عنه كيد الكائدين. يبقى عندنا أمثلة للصبر. عندما يصاب الإنسان بمرض يصبر على هذا المرض، يصاب بفقر يصبر على ذلك، يصاب بعدم قدرة على تحقيق شيء من مقاصده وأهدافه يصبر على ذلك، هكذا أيضا يصبر على أذية الآخرين. فالمؤمن يصبر على أذية إخوانه، على أذية أبنائه، على ما يحصل من زوجته، هكذا الزوجة تصبر على ما يحصل من زوجها. متى صبر لم أصبر على ما حصل منك ولم تصبر أنت على ما حصل مني، فحينئذ لن تصفو العلاقة، لأنه ما من إنسان إلا وعنده خطأ. فإذا صبرت على أخطاء إخوانك وصبروا عليك استقامت الأحوال. هكذا يصبر الإنسان على ما قد يلاقيه من والديه، إما من كلمة قد لا يرتضيها أو تعليق قد يبقى في نفسه، يصبر على جيرانه وإن آذوه، يصبر على المارة في الطرقات الذين يشاركون الإنسان في الطريق، يصبر الإنسان على من له به اتصال في معاملة أو تجارة، يصبر على زملائه في العمل، يصبر على زملائه في الدراسة، يتقرب بكل ذلك إلى الله عز وجل، وبهذا تستقيم أحوال الناس.
السلام عليكم صاحب الفضيلة. في هذا الصدد نحن نطالب المرأة بالصبر، المرأة تقول أنا صبرت 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 إلى أي حد ممكن أن أصبر، الرجل لا زال يهينني يهين كرامتي، وكذا الزوج أيضا أحيانا يقول أنها تهين كرامتي، تتعدى علي، تفعل أشياء محرمة، هجرتها، نصحتها، فعلت ما أستطيع. هل هناك في الشرع الحكيم ما يلزم المرء باستمرار الصبر إلى أماد بعيدة، أم هناك حد معين بعده لا تثريب على المسلم أن يتصرف تصرفا آخر، أو أن مثلا يعني ممكن أن حتى يفك هذا الرباط الوثيق الزوجي؟
الصبر لا ينافي فعل الأسباب. المريض عندما يصاب بالمرض يصبر على المرض ويتحمل ما جاءه، وهو مع ذلك يتخذ الأسباب المؤدية إلى شفائه من هذا المرض، واتخاذ الأسباب لا ينافي الصبر. هكذا يضاف ما يتعلق بعلاقة الأخ بأخيه، يصبر على ما حصل من أذى وفي نفس الوقت يناصحه ويرشده ويدله على أنه قد أخطأ في حقه، وأنا قد سامحتك وصفحت عنك فيما مضى، لكن آمل أن لا يكون هناك تصرف آخر مماثل للتصرف السابق.
شكرا الله لكم هذا الجمال صاحب الفضيلة. أستاذنك أيضا وأستاذ المشاهدين الكرام في أخذ بعض الاتصالات معي. المجموعة الأولى أخي الكريم أبو عمر من الكويت، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة طلب بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، سجود السهو إذا أتى المأموم وقد سبقه الإمام بركعة وركعتين، ثم بعدما سلم الإمام قام قيام الإمام يسجد السهو، هل يرجع يسجد الإمام أو يكمل
سجود السهو الذي بعد السلام؟ هل يتابعه المسبوق أو لا؟
تقصد عن سجود السهو الذي بعد بعد السلام؟
نعم نعم.
إذا سجد أخي أبو عمر، إذا أنت تعني أن الإمام إذا سجد في سهو لصلاة بعد سلامه ماذا يفعل المسبوق؟
نعم هل
طيب. سيفصل الشيخ بإذن الله.
سؤالك الثاني أبو عمر.
سؤال الثاني أبو عمر.
الرسول عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل
وسلم. عندما أصاب من قام أنا أصوم ولا عفوا هناك صدى لكن صوت واضح.
أي أصوم ولا أفطر، والثاني قال لا أتزوج النساء وقال أقوم ولا أنام.
نعم الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث أنا أتزوج النساء، هل من السنة التعدد في الزواج لمن يستطيع؟ هل ينبغي له أن يعدد من يستطيع الزواج؟
طيب السؤال الثالث،
أي هل من السنة
طبع عمر؟
نعم. والسؤال الثالث الأخير،
طيب
الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أن أتعلم أين تغرب الشمس؟ أعتقد الشيخ
كيف؟
أتعلم أين تغرب الشمس؟
أيه.
حديث
أيوه. الشمس عندما سأل أحد الصحابة أتعلم أين تذهب الشمس أو تغرب الشمس؟
طيب طيب.
عندما قال أنها تسجد للعرش.
أيوة.
هل نفهم من هذا الحديث أن الكرة الأرضية ليست كروية؟
طيب طيب شكرا.
فيما نعلم في العام أن الشمس إذا غربت تذهب إلى دولة أخرى.
شكرا لك أبا عمر على أسئلتك، شكرا لك على اختصارك وتجشم كل بقاء معنا مع رداءة الاتصال. معي الأخت الكريمة أم أحمد، تفضلي من السعودية. تفضلي.
ألو.
تفضلي.
سلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب معي الأخت الكريمة أيضا مها من السعودية، تفضلي.
ألو السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم تشجير الحواجب؟
طيب سؤال ثاني،
ما حكم طبغ الشعر باللون الأسود؟ جزاك
طيب.
الله خير.
شكرا لك. معي متصل الأخ الكريم هيثم من العراق، تفضل أخي هيثم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق مشارق السعودية ونبارك للشيخ هذه الإطلالة المباركة على قناة الرسالة.
شكرا شكرا لك وأستجاب الله دعائك. تفضل.
سؤالي ممكن أن شارك؟
تفضل سؤال يلا. تفضل.
السؤال الأول، ما هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته لأمته؟
طيب.
والسؤال الثاني، ما هي الخصال التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام من أن نقع فيها، منها الزنا والربا؟ نريد من فضيلة الشيخ سبيان هذه الخصال وأن وقعنا فيها كيف نتخلص منها؟ وجزاكم الله عن الإسلام كل خير.
شكرا لك على هذه الخطبة العصماء أخي هشام بأسئلة رائعة رائقة. شكرا لدعواتك، شكرا للمتصلين وشكرا لأخو الكنترول. هذه المرة نقصر مدة الاستقبال الاتصالات حتى يعني تتحفنا صاحب الفضيلة بحديثكم الذي لا يمل، وعلى وعد مشاهدي الكرام بأخذ مجموعات أخرى بإذن الله. أبو عمر من الكويت له سؤال متكرر صاحب الفضيلة عن المسبوق المأموم المسبوق إذا سجد إمامه للسهو بعد السلام كيف يصنع؟
إذا سجد الإمام بسجود السهو بعد السلام ماذا يفعل المسبوق؟ نقول في هذه الحال لا يخلو حال المسبوق من أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون المسبوق لا زال جالسا، سلم الإمام والمسبوق لا زال جالسا، كبر الإمام فسجد للسهو الذي بعد السلام، فحينئذ نقول يتابعه بدون أن يسلم، يقوم المسبوق أو يكبر المسبوق فيسجد مع إمامه بدون أن يسلم بين التشهد وبين سجود السهو. فإذا سلم الإمام قام وأكمل بقية صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المأموم بمتابعة الإمام في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال فإذا سجد فاسجدوا. الحال الثاني أن يكون المسبوق قد وقف، فحينئذ لا يجوز له أن يرجع، لأن السجود السهو واجب وليس بركن في الصلاة. والقاعدة الشرعية في أن واجبات الصلاة إذا استتم الإنسان للركعة التي تليها فإنها تسقط عنه ويجبرها بسجود السهو. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم عن التشهد الأول فاستتم قائما فليتم صلاته. والجلوس للتشهد الأول والتشهد الأول هذه من واجبات الصلاة. فالمقصود أن المسبوق على حالين، إذا سجد الإمام بعد السلام إما أن يكون لا زال جالسا فحينئذ يسجد مع الإمام بدون تسليم، ثم إذا سلم الإمام التسليم الآخر قام. والحال الثاني أن يكون المأموم المسبوق قد قام بعد سلام الإمام مباشرة واستتم قائما فكبر الإمام لسجود السهو، ففي هذه الحال يواصل المسبوق صلاته ولا يعود ليسجد مع الإمام.
أحسن الله إليكم. لا يفرق في مثل هذه الحالات صاحب الفضيلة بين مسبوق أدرك السهو إمامه ومسبوق لم يدرك سهو إمامه؟
لا يفرق فيها بين بذلك، لأن سهو الإمام يلحق حكمه المأمومين، ولذلك لو سهى الإمام قبل وجود المسبوق ثم سجد قبل السلام لزم المسبوق أن يسجد معه.
صحيح.
فهكذا أيضا في هذه المسألة.
أحسن إليكم. سؤاله الثاني عن حديث ثلاثة النفر الذين قال أحدهم أصوم ولا أفطر، قال عليه الصلاة والسلام وأتزوج النساء، هل يفهم من كلامه عليه الصلاة والسلام أن التعدد هو السنة؟
هذا الدليل ليس فيه دلالة على مشروعية التعدد أو مشروعية الإفراد بالنسبة للزوجة، لا يدل على هذه المسألة لا إثباتا ولا نفيا. وفقهاء الشريعة قد اختلفوا هل الأفضل في حق الإنسان أن يتزوج واحدة أو أن يتزوج عددا، وتحرير محل النزاع في هذا أنهم اتفقوا على أن من خشي على نفسه من عدم العدل حرم عليه أن يعدد، وأما إذا وثق من نفسه بأنه سيعدل بين زوجاته فحينئذ ما هو الأفضل في حقه. فقهاء الحنابلة يقولون الأفضل واحدة، والجمهور يقولون الأفضل أكثر من واحدة، والجمهور يستدلون بمثل حديث تزوجوا فإن، أو قول ابن مسعود وابن عباس تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، ومن يستحب الواحدة يقول هذا أقرب إلى العدل وأهنى إلى بال الإنسان وأبعد عن غيرة النساء ونحو ذلك. نعم.
أحسن عليكم. أبو عمر من الكويت سؤاله الثالث صلى الله عليه وسلم عن الحديث تعلم أين تذهب الشمس، هل يفهم من هذا الحديث أن هل هو دليل على كروية الأرض أو أن الأرض غير كروية؟
هذا الدليل ليس فيه دلالة لا على الإثبات ولا على النفي، وإنما جاءت نصوص أخرى تدل على كروية الأرض. ولذلك فإن القول بأن الأرض كروية الشكل محل إجماع بين علماء الأمة الإسلامية، لا يوجد خلاف بينهم في هذه المسألة، كلهم متفقون على أن الأرض كروية الشكل. وقد حكى الإجماع على هذه المسألة جماعات من أهل العلم، ومن أمثلتهم العلامة محمد ابن عبد الله بن المنادي، وهو من تلاميذ الإمام أحمد، حكى إجماع علماء المسلمين على أن الأرض كروية الشكل، وتناقل هذا الإجماع جماعات، ولم يوجد من أحد من علماء الشرع من ينكر كروية الأرض. وأما الحديث الذي ذكر فليس فيه دلالة على نفي الكروية، وذلك لأنه يمكن أن يكون مدار جريان الشمس فيها شيء يصل حتى يكون تحت العرش، وهذا شيء فوق أذهاننا وفوق تصوراتنا وقد لا نحيط به، ومن ثم لا ينبغي بنا أن ننكر الحديث لعدم فهمنا له أو ننكر أمرا ثابتا مستقرا من أجل عدم قدرتنا الجمع بين شيء من الأحاديث وواقع الأمر بالنسبة لأذهاننا، مع أننا نجزم بأنه لا يمكن أن يوجد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ينافي واقع الأمر.
أحسن عليكم، شكر الله لكم. ننتقل إلى سؤالي الأخت الكريمة مها من السعودية عن تشقير الحواجب والصبغ بالسواد.
بالنسبة لتشقير الحواجب، إذا كان ليس مشتملا على أخذ شيء من شعر الحاجب فإنه حينئذ الأظهر جوازه، وإن كان الأولى بالإنسان أن يتركه خروجا من خلاف بعض العلماء المعاصرين.
أحسن عليكم. الصبغ بالسواد، أحسن عليكم.
الصبغ بالسواد على نوعين: صبغ بسواد غير خالص خصوصا من المواد الطبيعية، فمثل هذا لا يمنع منه ولا يدخل في أحاديث النهي عن السواد. وهناك صبغ بسواد خالص، ويكون مثل هذا يمنع منه عند جماهير أهل العلم، وأجازه طائفة، والمسألة خلافية من الزمان الأول، فاجتنابه خروجا من الخلاف أولى، خصوصا أن الإنسان يمكن أن يغتني عنه بهذا الأسود الذي ليس بخالص لون السواد.
من العراق هيثم له سؤالان حقيقة كبيران جدا. سؤاله الأول عن وصيته عليه الصلاة والسلام لأمته قبل وفاته.
النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت أوصى أمته بعدد من المسائل، أولها الصلاة، فأكد على ذلك وكرر الكلام فيه، ذلك لأن الصلاة هي ركن من أركان هذا الدين، وهي فارق بين المؤمنين وغيرهم. الصلاة فيها ثواب جزيل وأجر عظيم. ومما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عدم اتخاذ قبره عيدا، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته.
أحسن عليكم. أقف إن أذنتم مع بعض الاتصالات الجديدة معنا. أيضا أقف أستاذنكم مشاهدي الكرام، معي من الجزائر أخي الكريم حسن، تفضل أخي حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يحييك، تفضل.
السؤال الأول،
تفضل.
صلاة على الجنازة في المسجد هل فيها
نهي؟ الصلاة إيش؟
لا.
صلاة إيش؟
وإلا صلاة الجنازة.
صلاة الجنازة، أيوة.
في المسجد هل فيها نهي؟
طيب.
سؤال ثاني. هل إن كتبت على شخص أنه مبتدع هل يحجر أو ينصح أو ما أدري كمان؟
الحكم على شخص أنه مبتدع؟
نعم، كيف يكون موقفنا تجاهه؟
طيب، هل تعني هناك موقف معين، مثلا الصلاة خلفه مثلا، أو هل سؤال معين؟
واضح.
طيب، سؤال ثالث أخي حسن.
لا ما في.
طيب، شكرا أخي حسن. معي من الأردن أخي الكريم محمود، تفضل.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا، كيف أنت؟
الله يحييك، تفضل.
معلش عندي سؤال بس افهم لي فيه، لأني امبارح اتصلت في برنامج ثاني برضه ما فهم سؤالي.
لا بس تفضل.
سيدي أنا زلمة متزوج من سنتين، صليت على رسول الله. زوجتي في أيام الخطبة طبعا كاتبين كتاب، احنا حلفت عليها يمين إذا بتروحي يمين طلاق، إذا بتروحي على صاحبتك الفلانية بتزوريها بتكون طالق. فهذا رايح عليها في فترة الخطبة، وأنا ما وصلني أو ما عرفت إنه واقع هاي الطلقة إلا من أسبوع.
طيب، أنت قبل أن تخطبها قلت لها هذا الكلام يعني؟
كنا كاتبين العميد العقد بس مش داخل فيها.
يعني أنت تعني بالخطبة العقد؟ إيه قبل العقد قلت لها إن ذهبت إلى فلانة فأنت طالق.
لا 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 بعد العقد بعد العقد شيخ بعد العقد.
بعد العقد.
زوجتي كانت زوجتي لما حلفت عليها إن طلقت.
طيب زوجتي. ممتاز محمود. محمود عشان أفهم عليك عشان أفهم عليك بعد العقد اللي هو الخطبة كما تعني بها قلت لزوجتك إن ذهبت إلى صاحبتك فأنت طالق.
نعم.
واكتشفت أنها ذهبت قبل العقد.
نعم. لا ما مش فاهمني. راحت شوف الطلقة وقعت الطلقة وقعت الطلقة عليها.
متى راحت وصار معلش متى ذهبت لصاحبتها متى؟
بعد ما حلفت اليمين بشهر كنا كاتبين كتاب يعني. أنا لما حلفت اليمين عليها كنا كاتبين كتاب عاملين العقد.
طيب ممتاز.
كانت زوجتي يعني شرعا كانت زوجتي.
طيب.
السؤال انه هل السنتين هذولا اللي قاعدتهم معي هل هي كانت سنتين هذولا حرام؟
سؤال اخير ان اذنت لي اخي محمود هل انت دخلت بها؟
واضح سؤال يا شيخ ناصر.
واضح
عندي مرة.
لا لأنها...
سؤال عندك سؤال طيب. اخر اخ محمود.
عندك سؤال ثاني محمود.
طيب ماشي. السؤال الثاني
لا بأس
شو الحل في هذا الوضع؟ شو المفروض انا مني اعمل عشان ارجعها عبنتي اذا كنت بقدر ارجعها عبنتي شو المفروض اعمل؟
واضح
طبعا كمان بس معلومة اذا بتأثر في الامر برضو في طلقة ثانية وقعت عليها من مدة كمان شهرين.
طيب
من شهرين او من ثلاثة مش متذكرها بالضبط.
شهرين من اليوم
رجعت
عام من اليوم.
طيب
انت فهمت السؤال انه كان قاعد معي هاي الفترة كلها فترة سنتين بدون ما تحكي لي انه طلقة وقعت عليها.
طيب
هون شو العمل في هذا الحال؟
اخي محمود الشيخ اخي محمود الشيخ هاتفني بمرارا اثناء المهاتفة هذه قال السؤال واضح سيوجه بما يشفي ويكفي لا تقلق باذن الله.
شكرا
لك يا محمود. معي الأخت الكريمة أم أحمد من السعودية. تفضل يا أخت الكريمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ من فضل حضرتك أنا عايزة تفسير الآية الكريمة اللي هي الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات أرجوك باستفاضة. وخصوصا يا شيخ أن عندي زوجي يصلي ويصوم ويذهب العمرة ولأداء فريضة الحج ومع كل هذا فإنه يشاهد الأفلام الإباحية عزك الله ورغم أنني نهارته عن ذلك مرارا وتكرارا فهو لا ينفصل عن ذلك بل يكثر من مشاهدته والأدهى والأمر من ذلك أنه يريد تطبيق هذه الأفلام في حياتنا فأنا لا أجد هذا طبيعيا وكثيرا ما أنكرت عليه ذلك ولكنه عندما أفعل ذلك يؤذيني أنا وأولادي فهل أطلب الطلاق بناء على ما يفعله ولا هل أصبر وماذا أفعل يعني أنا محتارة خصوصا أنه يعني هذه الممارسات
سؤالك أختي الكريمة أم أحمد سؤالك واضح تماما ويكفي أحيانا نكتفي من القلادة ما أحاط بالعنق هل من سؤال آخر؟
لا أرغب بس تفسير الآية
سيفصل الشيخ بإذن الله
ومن أسرة كريمة فهل يعني أنا اعتقد ان هذا ظلم لي ولاطفالي انني ارتبطت بهذا الانسان فارجو يعني تفسير الايه وهل هذا ينطبق علينا ام لا وشكرا لك.
شكرا لك يا ام احمد شكرا لمشاعرك تشعر بها تماما سيفسر شيخنا الكريم ويوجه بما يشفي باذن الله. اذا شكرا لك.
فيها اسئله اخرى؟
في لا يكفي نكتفي بهذا. شكرا للسائلين والسائلات شكرا لأخو الكنترول. نعود إلى أسئلة السائلين أذنتم صحيح الله. الهيثم من العراق في سؤاله الثاني الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من خصال عدة ما واجب المسلم وخاصة في من وقع في مثل هذه الخصال كيف يتخلص منها؟
من وقع في شيء من الخصال المنهي عنها فإنه يتمكن من التخلص من تبعاتها بالتوبة إلى الله عز وجل.
الحمد لله.
وباب التوبة مفتوح والله جل وعلا يغفر للعبد ما وقع منه من ذنب إذا تاب. والله تعالى يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الواجب الثاني على الإنسان أن يبتعد عن الأسباب التي تجعله يعود لهذه المعاصي والمناهي. إذا كان هناك رفقة سوء أو مكان ذكره بالمعصية فإنه يجتنبهم. الواجب الثالث أن يدعو عباد الله للتخلص من هذه المنكرات التي ارتكبها، لأنك إذا دعوت الناس لترك معصية كنت تفعلها فإنك حينئذ يكفر الله عنك ذنب تلك المعصية السابقة.
الحمد لله.
هذا الواجب تجاه ما يحصل من العبد من معاص وذنوب.
أحسن عليكم. بالنسبة لمن أراد أن يقف على هذه الخصال النبوية التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر بها، هل من مراجع ممكن؟
أول المراجع القرآن العظيم.
الحمد لله.
والقرآن سهل وبأيدي الناس متيسر، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد دونها علماء الشريعة، هذا صحيح البخاري، هذا صحيح مسلم، هذه السنن. وقد اعتنى طائفة بجمع المناهي والمأمورات من مثل كتاب الترغيب والترهيب، مثل كتاب رياض الصالحين، هذه كتب طيبة.
الكبائر
كلها كتب جيدة.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك أخي هيثم لطاعته، وأن يوفق شيخنا الكريم على هذه الإجابات الضافية الوافية. حسن من الجزائر يسأل عن صلاة الجنازة في المسجد.
نعم، هذه المسألة اختلف فيها، والسبب في هذا أن الغالب في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة الجنازة خارج المسجد في المصلى، في مصلى الجنائز، هذا هو الغالب. لكنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على بعض الجنائز داخل المسجد. تقول عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء إلا داخل المسجد. ومن هنا فالصواب من أقوال أهل العلم أنه لا بأس من أن يصلى على الميت داخل المسجد.
سؤال ذو صلة صح فضيلة: من فاتته الصلاة على الجنازة في المسجد لأمر أو آخر أدركهم حين الدفن، هل له أن يصلي عليه بعد الدفن؟ أو بعضهم أحيانا يؤخر الدفن لأجل الصلاة عليه، هل من توجيه؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن إنسان كان يقوم المسجد فقيل قد مات البارحة وقبرناه، فقال دلني على قبره فصلى على قبره. والأولى الإسراع بدفن الميت لما ورد من النصوص الشرعية بالأمر بالإسراع بدفن الميت. نعم.
أحسن الله إليكم. المبتدع في سؤاله الثاني أخي حسن من الجزائر: كيف يمكن أن يتعامل معه المسلم؟
الدعوة إلى الله من الأمور المأمور بها شرعا، ومن ذلك أن يدعو من عنده بدعة لترك بدعته والالتزام بالسنة ويكثر عليه القول. وأما بالنسبة لمسألة الهجر، هل يهجر أو لا يهجر؟ الأصل أن المسلم لا يهجر أخاه المسلم إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية، والمصلحة الشرعية تكون على ثلاثة أنواع. النوع الأول مصلحة للهاجر، إذا خشيت عليه، إذا خشيت على نفسي منه أن تنتقل البدعة إلي، أو أن يكون ذلك سبب من أسباب كلام الناس في أني على طريقته أو منهجه، فحينئذ أتركه وأهجره حماية لنفسي ولعرضي. وقد يكون حماية لمن تحت يدي من أبنائي وقرابتي، لأنهم قد ينغرون إذا شاهدوني أواصل هذا المبتدع، فقد ينغرون ويظنون أنه على خير فيسيرون على طريقته وهديه. والسبب الثاني من أسباب هجر المبتدع الخوف على المبتدع نفسه، فأنا أهجر المبتدع ليكون ذلك سببا من أسباب إعادته النظر في أحواله وأقواله ومعتقداته. والسبب الثالث أن يكون هناك مصلحة عامة، إذا رأى الناس أن أهل البدع يهجرون تركت بدعهم واستقام الناس على الخير والسنة. وعند هجر المبتدع ينبغي بمن يهجره ألا يأبه بحاله، وألا يشغل نفسه بالكلام فيه، لأن في ذلك رفعا لمكانته وإعلاء لمنزلته. فعندما نتركه ونغفله ولا نذكر اسمه بشيء حينئذ يخبو ذكره ولا يتداول الناس اسمه ولا يكون له مكانة ولا منزلة عند الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. محمد من الأردن سؤاله يؤرقانه تماما. هو يريد أن يعيد زوجته التي عقد عليها وقال لها محمود عفوا من العراق شكرا لك أخي المخرج محمود من العراق
من الأردن
شكرا لك صحيح الله إله 2-0. طيب محمود من الأردن سؤاله يقول أني قلت لزوجتي إن ذهبت بعد العقد لفلانة فأنت طالق، ذهبت بعد شهر وتم طلاقها على كلامه، ايضا له طلقه اخرى معها قبل شهر او شهرين، انا لي سؤال عن رضيله، هل يفرق في شان هذه الحاله بين من دخل بها او لم يدخل بها؟
طيب الجواب عن سؤال اخي الاخ محمود يكون بامور.
تفضل.
الامر الاول ان من عقد على امراه وطلقها طلقه واحده فانه يقع الطلاق ولو لم يدخل بها،
وإذا كان معلقا نفس الشيء،
وهذا الطلاق يكون طلاقا بائنا لا تحل له إلا بعد عقد جديد ومهر جديد وبرضاها. هذه هي المسألة الأولى، أن الطلاق بعد العقد وقبل الدخول واقع، وأنه لا يترتب عليه عدة وتكون طلقة بائنة. المسألة الثانية أن الطلاق المعلق على شيء من أجل حث أو منع الذي نفتي به أنه لا يقع طلاقا، وذلك لأنه لم يرد عين الطلاق ولا الفرقة، وإنما أراد التأكيد بالتلفظ بهذا اللفظ، فهو على ذلك يمين يجب فيه كفارة يمين، هذا الذي نفتي به خلافا لرأي جمهور أهل العلم. والمسألة التي سأل عنها السائل من هذا النوع، ومن ثم فالذي نفتيه أن الطلاق الواقع بعد العقد وقبل الدخول المعلق على حث أو منع أنه لا يقع به طلاق على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين. المسألة الثالثة أن من طلق زوجته ونسي هذا الطلاق أو لم أو علق طلاق زوجته على أمر فوقع وهو لم يعلم وبقي معها سنتين أو 3 سنوات وهو لا يعلم، وطئها وقد يكون جاء منها بأولاد، فحينئذ هذا الطلاق يكون واقعا، لكن لا يأثم الإنسان بهذا الوطئ، والأولاد الذين جاءوا في هذه المدة يعتبرون أولاده لأنه قد وطئ وطئا بشبهة، والوطئ بشبهة يثبت به النسب. الأمر الرابع الذي نوصي به أخي العزيز وجميع المسلمين أن لا يستعملوا الطلاق وسيلة تهديد، لأن الطلاق حكم شرعي، فاتخاذه وسيلة للتهديد هذا نوع من أنواع اتخاذ آيات الله هزوا، وبالتالي الواجب على الإنسان أن لا يتلفظ بلفظ الطلاق إلا في محله. أما بالنسبة للطلقة الأخيرة فهي لم يفصل لنا في أحوالها، وبالتالي على اعتبار أنها طلقة صحيحة فيحق له أن يراجعها ما دامت في العدة.
أحسن الله إليكم. تذلي بس أعيد ما ذكرتموه حتى أيضا يعني يستفيد الأخ الكريم محمود وغيره أيضا. نقول الأخ محمود إن كنت دخلت بها أو لم تدخل بها فيعتبر هذا من قبيل المنع أو الحث فلا طلقة، وإنما كفارة يمين، يكفر كفارة يمين
مع التوبة إلى الله لأنه جعل الطلاق يمينا.
الطلقة الثانية هي المعتبرة وتعتبر أولى، والحق أن تبقى زوجته معه إن أراد أن يراجعها، يعني يبقيان في بيت الزوجية لا تذهب إلى أهلها، وله حق مراجعتها، وهو فيما يبدو لي يعني يطلب مراجعتها، والخطاب أيضا يتوجه للزوجة أنها أو الزوجات عموما أن يبقين تكرما منهن في بيت الزوجية ولو بعد الطلقة الأولى والثانية حتى يكتب الله ما يكتبه من وئام واتصال. صاحب الفضيلة، ما توجيهكم للأخوات الكريمات وللإخوة الكرام في شأن الطلاق والتعليق بالطلاق والحلف بالطلاق بشكل موجز ومجمل؟
جعل الطلاق وسيلة لتهديد المرأة لفعل ما يرغبه الزوج هذا فعل حرام يأثم به الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا حلف بالطلاق فهو حالف بغير الله، وبالتالي فهو آثم بذلك وعليه التوبة إلى الله عز وجل من هذا. وعلى المرأة ألا تضاد زوجها في ما يرغبه، وإذا منعها من شيء امتثلت ثم عادت إليه بالمناقشة وبالإقناع، وإذا كان فيه خير فلا أظن أنه سيدوم على منعها منه. نعم، هذه الوصية للأزواج والزوجات.
أقول هذا صلى الله عليه وسلم لأني مشاهدي الكرام أيضا لا زلت أذكر تلك المعاناة من إحدى أخوات الكريمات في إحدى الدول، لا أريد أن أحدد دولة بعينها، وصلت قضيتها مع زوجها إلى المحكمة وفتت المحكمة الفراق بينهما، هي تعود الآن تريد أن تبحث عن مسلك نجاة. أنا يعني أشدد أيضا وأذكر بما قاله مشايخ الفضلاء وشيخنا الجليل أن كنا أيها الأخوات الكريمات يجب عليكن أن تدحرن الشيطان ووساوسه، وألا تستدعين الزوج وتستدرجنه لإطلاق تلكم الطلقات حتى تحافظنا أيضا على بيوتكن. نسأل الله عز وجل أن يديم المودة والوئام بين كل زوج وزوجة. أم أحمد من السعودية تسأل في سؤال مؤرق حقيقة، كل سؤالها مشاعر. الطيبون للطيبات الآية، ما تفسيرها؟ هي تقول أن زوجي لا بأس يفعل الطاعات ويعتمر وكذا، لكنه يقع في بعض الأمور، قالت الأفلام الإباحية ونحوها، أحيانا يطالبها بل يؤذيها بتطبيق بعض ما يراه في تلك الأفلام، أقل ما يقال عنها أنها خبيثة النابية. أيضا
يقول الله جل وعلا الخبيثات الخبيثون للخبيثات، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. فالمراد بهذه الآية لأهل العلم فيه قولان مشهوران، الأول أن الكلام الكلمات الطيبات لأناس الطيبين، وأن الكلمات الخبيثات للأناس الخبيثين. هذا هو القول الأول في تفسير هذه الآية. القول الثاني أن الرجال الطيبين للنساء الطيبات، وأن النساء الطيبات للرجال الطيبين، وهكذا بالنسبة لأهل الخبائث. وهذان قولان يمكن أن يكون المراد بالآية جميع القولين، فتكون في الأقوال وتكون في الأبدان. أما بالنسبة لحالة هذه المرأة فإن هذا الرجل ما دام أنه يواظب على صلاته ويحرص على أداء الأعمال الصالحة ويؤدي العمرة، فينبغي نصحه وإرشاده ودلالته وتحذيره مما يخالف الشرع، ويبين له عظم إثم تلك المشاهدات. فالله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة، ونحو هذا من النصوص. ويبين له أن العبد سيحاسب على كل نظرة نظرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المؤمنين بصرف أبصارهم عند مشاهدتهم لما لا يحل. ويبين له أن النظر إلى مثل هذه الأمور لا ثمرة له لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو ضرر محض في الدارين، ويصرف إلى ما ينفعه، يشغل بأمور تحال الزوجة، أن تشغل زوجها بأمور نافعة طيبة تعود بالخير والنفع عليه وعلى مجتمعه. لو اشتغل الناس بما ينفعهم لتركوا ما يضرهم، لو اشتغل الناس بالدعوة إلى الله وببذل الأسباب في إعانة أهل الخير والصلاح لصلحات الأحوال واستقامة الأمور.
شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع طاعته، كما نسأله جل في علاه أن يكفينا بحلاله على الحرام. أستاذنا في مجموعة أخيرة ربما تكون معنا، أستاذنا أيضا مشاهدي الكرام، معي المتصل الكريم أخونا أبو روان من السودان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا روان تفضل.
بسأل السؤال الأول عن زكاة الراتب،
طيب
إذا كان هناك مؤسسة حكومية تأخذ الزكاة من مجموع الرواتب، تقسم الزكاة من مجموع رواتب الموظفين، هل يجب إخراج الزكاة مرة أخرى؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني ما هي أفضل صورة تدرس للأطفال؟ الأطفال ومتى يبدأ الإنسان إنكار عليهم، وما هي الرخص التي أباحها الشارع للأطفال؟ وجزاكم الله خير.
شكرا لك. معي المتصلتان الكريمتان من سوريا، نأخذ المتصلة الكريمة الأولى. معي الكريمة أم شريفة من السعودية، تفضلي.
أيوة بالنسبة لحفظ القرآن الكريم أدرج ذلك يوميا، هل أدخل في حفظة القرآن الكريم؟ بالنسبة للقرآن الكريم أدرج ذلك يوميا، هل أدخل في حفظة القرآن الكريم؟ والسؤال الثاني هل ترك صباح المساء إلي تركه لفض عين؟ السؤال الثالث
ترك صباح المساء. أم شريفة السؤال الأول غير واضح.
بالنسبة
الأخوة الكنترول. طيب معي الأخت الكريمة أم هارون من السعودية، تفضل يا أختي أم هارون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول أشتي أسأل عن المرأة وقت الصلاة، هل تستر نفسها كامل أو تخلي يدها من؟
طيب
السؤال الثاني هل يجوز التسبيح يعني بالمسبحة أو باليد فقط؟
طيب
السؤال الثالث يا شيخ أنا عندي مشكلة مع يعني بقول سنوان زوجي، أنا حلفت أنني ما أسوي هذا الشيء، يعني صايح سنو على شيء وهو حلف أنه أسوي، يعني هو مضي يمينه وأني إيش أسوي؟
طيب لا بأس.
شكرا.
شكرا لك. شكرا للسائلتين وشكرا للسائلة باروان. شكرا لكم كنترول، شكرا لكم صاحب الفضيلة. نعود إلى أسئلة السائلين. أبو روان من السودان سؤاله عن زكاة الراتب، قال إن الحكومة تخرج زكاة الراتب من عموم رواتب الموظفين لديها، هل يخرجه أيضا؟
الزكاة فرض من فروض الشريعة وهو من الأمور المتعينات، قد قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والزكاة لا تجب في مال حتى يحول عليه الحول كما ورد ذلك في الخبر، والراتب لا يستحق إلا في وقت في شهره، ومن هنا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا تملكه الإنسان وبقي عنده سنة كاملة، قبل أن تمضي عليه سنة كاملة فإن الزكاة غير واجبة في هذا المال. وبالنسبة للعمل الذي ذكره بأن الدولة تأخذ الزكاة قبل أن يستلمه المستحقون له، مثل هذا لا يظهر لي لأن له أصلا في الشرع، ولكن إذا اجتهد فقهاء الشريعة هناك وأخذ صاحب الولاية باجتهاد هؤلاء فإن شاء الله أنهم مأجورون، وحينئذ لا يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة في ذلك المال مرة أخرى، لو قدر أنه استلم الراتب وحال عليه الحول فحينئذ يكتفي بالزكاة الأولى التي أخذها صاحب الولاية وتبقى في ذمته.
أحسن عليكم. هو يسأل عن الأطفال الرخص المرخص لهم الصور وغيرها.
نعم، بالنسبة للأطفال ينبغي تعويدهم على أحكام الشرع، فيعودون على الصيام ويبين لهم فوائد الصيام وعظم آثاره، يعودون على الصلاة ويؤمرون بها، يعودون على صلة الأرحام، يعودون على إطابة المطعم، يعودون على انتقاء الألفاظ الطيبة الحسنة، يعودون على القيام بالواجبات الشرعية التي تجب على البالغين ويتقرب بذلك لله عز وجل، يعودون على اللباس الحسن السابغ، يعودون على السلوكيات الطيبة النافعة وهكذا.
صلى الله عليكم. سؤال الأخت الكريمة أم شريفة غير واضح ونعتذر إليها. أم هارون السعودية أيضا لها ثلاثة أسئلة. سؤال الأول عن المرأة في الصلاة، هل تسبغ بدنها كله؟
الواجب على المرأة أن تغطي جميع بدنها في الصلاة، ويجوز لها كشف الوجه وكشف اليدين إذا لم يكن هناك رجال أجانب. وأما إذا كان هناك رجال أجانب فإنه حينئذ يجب عليها أن تغطيهما. وبالنسبة للقدمين هذا أيضا موطن خلاف، فطائفة تقول بأنه يجب تغطية القدمين في الصلاة، والأظهر أنه لا يجب ذلك لو انكشف قدمها فلا حرج عليها فيه بخلاف الساق.
أحسن عليكم. سؤاله الثاني عن تسبيح بالمسبحة، أحسن الله إليكم.
الأفضل والأولى أن يسبح الإنسان بأصابعه، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء فوجدها تسبح بنوى، فأرشدها إلى التسبيح بالأصابع وقال إنهن مستنطقات مستشهدات يوم القيامة. ولذلك كون الإنسان يبحث عن الأفضل والأحسن والأكمل لا شك أنه أولى له.
سؤالها الثالث عن خلاف بينها وبين زوجها على أمر هي حلفت ألا تسويه، يعني تفعله، وزوجها حلف أنها تفعل، كيف تصنع؟
أولا يجب على الناس أن يحفظوا أيمانهم، فلا يبتذلوا اليمين فيجعلوها في كل مسألة ترد عليهم، بل عليهم أن يحرصوا على حفظ أيمانهم، وقد قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تشكرون. المسألة الثانية أنه لا ينبغي للزوجين أن يكون بينهما النزاع والشقاق والمعاندة بالقول والتضارب بينهما فيه، بل الواجب عليهما أن يتطاوعا وأن يرفق بعضهما ببعضهم الآخر، لأن الله عز وجل قد أمر بإحسان العشرة بين الزوجين، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال وللرجال عليهن درجة. الوصية الثالثة أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى أن هذه اليمين ستجعله يقدم على أمور نتائجها غير مرغوب فيها أو ستؤدي به إلى سلوك طريق معصية أو سيكون هناك مفاسد مترتبة على الاستمرار في هذه اليمين، فحينئذ نقول الأفضل في حقه أن يكفر كفارة يمين وأن يفعل خلاف يمينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وإذا حينئذ ينبغي بها أن تكفر عن يمينها، وكفارة اليمين تكون بإطعام 10 مساكين، كل مسكين يعطى 1.5 كيلو تقريبا من الرز، أو يعطون أو يعطى 10 مساكين كسوة تجزيهم في الصلاة، أو يكفر الإنسان كفارة يمين. هذا هو الواجب في هذه المسألة. ولذلك يا أختي العزيزة أقترح عليك أن تكفري كفارة يمين فتنحل يمينك ثم تطيعين زوجك.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. في نصف دقيقة صاحب الفضيلة توجيه لمن يحلف باليمين يريد بهذا أن يعني يلزم من حوله سواء كان من قرابته أو غير قرابته بأمر ما من الأمور، فيجعل اليمين ذريعة لإلزام من حوله.
أولا اليمين شأنها عظيم، ولذلك يحسب الإنسان أن لا يبتذلها، والله يقول واحفظوا أيمانكم. وثانيا أن اليمين حلف بالله عز وجل وشأنها عظيم، لذلك على الإنسان أن يعظم ربه، فلا يحلف بالله جل وعلا إلا في موطن يستحق اليمين. والأمر الثالث ألا يستمر الإنسان في معصية بسبب أنه قد حلف يمينا، فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير من الطاعة وترك المعصية.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح لأسئلة السائلين. شكرا أيضا لكم مشاهدي الكرام إلى من كنتم، هذا الشكر أوجهه لكم لشيخنا الجليل بعد شكر الله جل في علاه والذي تولى مشكورا ماجورا الإفتاء والتوجيه والبيان. أشكر معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري العلامة المشهور، شكر الله لكم.
الله يحييك ونشكرك شيخ ناصر، وأسأل الله جل وعلا أن يصب عليك نعمه، كما نشكر أخواننا في الاستديو من المخرج والفنيين وأهل التسجيل، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم الخير، كما أسأله جل وعلا أن يوفق كل من شاهدنا لما يحب رب العالمين ويرضاه، وأن يصلح لهم دنياهم وآخرتهم وأن يسعدهم في الدارين.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقولها لكم ممن كل من تظهر كل فريق العمل ممن تظهر أسماؤهم بعد قليل.